بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال نقرأ في ترجمة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وقد كنا قرأنا في الدرس الماضي طرفا من ذلك، وعرفنا أنه أصبحي يماني حميري، حليف بني تيم من قريش، وأمه أزدية، وبيتهم بيت علم وصون ورفاهية وتجمل، وأنه رحمه الله ولد سنة 93 من الهجرة، عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب العلم بعيد موت القاسم وسالم، وكان موتهما سنة 106، وأنه رحمه الله قعد لنشر العلم وهو ابن 21 سنة، وأن سفيان ابن عيينة وجماعة حملوا حديث ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، حملوه على أنس، على مالك بن أنس رحمه الله. والحديث معل في سنده عنعنة بن جريج وأبي الزبير، حديث أبي هريرة، ورواه النسائي من غير طريقهما وهو خطأ، والصواب أنه من طريقهما كما نبه على ذلك النسائي رحمه الله، والراجح فيه الوقف على أبي هريرة. ومن الفوائد التي قرأناها في الدرس الماضي قول الذهبي رحمه الله: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك. قال الذهبي رحمه الله: فصل. ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم، وهما من الفقهاء السبعة، قال: وقد نظم الفقهاء السبعة في بيتين، فقيل: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. قال: مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع، إنما قال والقاسم وسالم لأنهم اختلفوا في عد الفقهاء السبعة كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله في ألفيته في علم الحديث. قال: وعكرمة ونافع وطبقتهم ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وابي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك وطبقتهم، فلما تفانوا أي توفاهم الله واحدا بعد الآخر اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والدراوردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم أي في هذه الطبقة على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن طالب العلم يطلب العلم، والله عز وجل سينفع به ويعلي شأنه ويرفع ذكره إن هو أقبل على الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى كثرة من حوله من العلماء والطلاب الذين سبقوه بالاستفادة، فإن الأيام تمضي والعالم يكبر ثم يكون مصيره إلى أن يتوفاه الله. وطالب العلم ما دام في طلب للعلم وخير فإنه يزداد يوما بعد يوم خيرا حتى يحتاج الناس إليه فيحتاجون إليه ربما في وقت قد ذهب من كان يهابهم ومن كان يجلهم ومن كان يستحيي أن يتحدث وهم موجودون احتيج إليه، ثم إذا ثبته الله بقي وثبت واستمر وصارت الأنظار صوبه موجهة إليه. خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد. من قال هذا؟ قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، أنشده سفيان بن عيينة حين ذهب أترابه ومن كان من مشايخه من أهل العلم والفقه والحديث، واجتمع الناس إليه فأنشد هذه الأبيات: قال الذهبي رحمه الله: وقد وقع علي من عواليه وموطئ أبي مصعب، وفي الطريق إجازة، ووقع علي من عالي حديثه بالاتصال 40 حديثا من 100 الشريحية وجزء بيبا وجزء البانياسي والأجزاء المحامليات فمن ذلك، ثم ذكر يعني معناه هذه أجزاء ومؤلفات وروايات كانت تجمع وتتناقل بين المحدثين ويروونها بالاتصال بالسماع أو بالإجازة، ثم ذكر من ذلك بعض الأحاديث. والأسانيد، وشاهدنا من هذا أن نبحث عما يتعلق ما يمس ترجمة مالك. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله الحاكم وذكر سادة من أئمة التابعين بالمدينة كابن المسيب ومن بعده، قال: فما ضربت أكباد الإبل من النواحي إلى أحد منهم دون غيره حتى انقرضوا وخلى عصرهم. ثم حدث مثل ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وعبد الله بن يزيد ابن هرمز وأبي الزناد وصفوان بن سليم، وكلهم يفتي بالمدينة، ولم ينفرد واحد منهم بأن ضربت إليه أكباد الإبل حتى خلى هذا العصر، فلم يقع بهم التأويل في عالم أهل المدينة. ثم حدث بعدهم مالك فكان مفتيها، فضربت إليه أكباد الإبل من الآفاق واعترفوا له، وروت الأئمة عنه ممن كان أقدم منه سنا كالليث عالم أهل مصر والمغرب، وكالأوزاعي عالم أهل الشام ومفتيهم، وكالثوري وهو المقدم بالكوفة، وشعبة عالم أهل البصرة، إلى أن قال: وحمل عنه قبلهم يحيى بن سعيد الأنصاري حين ولاه أبو جعفر قضاء القضاة، فسأل مالكا أن يكتب له 100 حديث حين خرج إلى العراق، ومن قبل كان ابن جريج حمل عنه. والمعنى أن الحاكم يفسر حديث، نعم، حديث ضرب أكباد الإبل إلى عالم بالمدينة، فسره بمن؟ بمالك. هذه خلاصة هذا، أنه انفرد: لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم بالمدينة أو من عالم المدينة. هذا إذا ثبت فإنه محمول على الراجح على مالك، لأنه انفرد بقصد المدينة من أجل ما عنده من العلم والحديث. قال رحمه الله: قال أبو مصعب: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين، وقد نزل، نعم، قال يعني فرشة، وقد نزل على مثال له، يعني فرشة، وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي: أتدري من هذا؟ قلت له: قال: هذا ابني، وإنما يفزع من هيبتك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى، ولكنك تكتم. ثم قال: والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولا أبعثن به إلى الآفاق فلأحملنهم عليه. هذا أبو جعفر كان يريد أن يحمل الناس على قول مالك. وهذا كما ذكرنا أن من أسباب انتشار المذاهب أن يكون الوالي والأمير يحمل الناس على مذهب من المذاهب فينتشر بسبب ذلك. ثم ذكر بسنده إلى خلف بن عمر قال أنه سمع مالكا يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ أي لم يتصدر ليفتي إلا بعد أن أذن له مشايخه وقالوا: أنت أهل لأن تفتي. قال: سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت: فلو نهوك إذا قال لك لست أهلا لأن تفتي تريث انتظر؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. وهذا من الفوائد، ما دام أن هناك من هو أعلم منك فالإحالة تكون عليه، والفتوى تكون منك عند أن تكون أهلا بشهادة مشايخك أو أقرانك الذين تصدروا للفتوى أو نحو ذلك. قال خلف: ودخلت عليه فقال: ما ترى؟ قال: فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه. فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى فقمت عنه. رؤيا واضحة أنه رأى، نعم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بعض الناس يقول له، يحكي له، في مسجد قد اجتمع الناس عليه. فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس. فأما العلم فهو علم الحديث، وأما الطيب فهو الذكر الحسن والسمعة الطيبة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال: سمعت ابن وهب قال: قال مالك، سند صحيح: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وليس هذا طعنا في ابن شهاب، ولكن هذا من فقه مالك أنه يحدث بالشيء الذي يحتاج إليه، وإذا أغنى عنه غيره فلا يلزم أن يحدث به، لأنه في ذلك الوقت لم يكن الناس ينكرون السنة وينكرون الأحاديث، إنما كانوا يقبلون الحديث الواحد، فلم يكن هناك حاجة إلى تكثير الطرق لإقناع الناس. الناس كانوا على فطرة يقتنعون بالحديث إذا ورد من طريق صحيح، إنما وقعت المعارضات العقلية والتشكيكات في الأحاديث النبوية لما نشأت المعتزلة والعقلانيون وأهل الكلام وأهل البدع وشككوا في السنن. فمن هناك احتاج أهل العلم إلى تجميع الطرق ليكون ذلك أكثر وأقوى في الإقناع. وقال رحمه الله، قال نصر بن علي الجهضمي: حدثني حسين بن عروة قال: قدم المهدي فبعث إلى مالك بألفي دينار، وهو مبلغ كبير، الدينار من الذهب، ألف دينار من ذهب، أو قال بثلاثة آلاف دينار. ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال: إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، أي تكون له عديلا في المحمل وتصاحبه في سفره إلى بغداد. المحمل يعتبر غرفة صغيرة من خشب تكون على البعير، على البعير، فيجلس شخص في هذا الجانب ويعادله آخر في الجانب الآخر حتى يتزن المحمل بمن فيه. فقال، يعني مالكا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من حديث سفيان ابن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقاء في المدينة خير من الخروج عنها إلى بلاد أخرى وإن كانت أخصب منها وكانت أكثر دخلا ومالا وأرضا وتملكا منها، فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فمالك ذكر هذا الحديث قال: والمال عندي على حاله، أي 3000 التي أتى بها هي موجودة، موجودة على حالها، فإن كان الأمير أتى بهذه الأموال لأجل أن يضغط علي لأذهب معه فليأخذ ماله، هو موجود على حاله ما مسسته. نعم. وقال رحمه الله عن محمود بن غيلان قال: حدثنا إسماعيل بن داود المخراقي قال: سمعت مالكا يقول: أخذ ربيعة الرأي بيدي، وربيعة الرأي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كان يقال له ربيعة الرأي لأنه كان يميل إلى الرأي والقياس والتفقه، فأخذ عليه بعض ذلك. أخذ ربيعة الرأي بيدي فقال: ورب هذا المقام ما رأيت عراقيا تام العقل، وسمعت مالكا يقول: كان عطاء بن أبي رباح ضعيف العقل. هذا من ربيعة غير موافق عليه، أنه ما رأيت عراقيا تام العقل، كان في عصره من أهل العراق أئمة كشعبة والثوري وغيرهما، وهكذا أيضا عطاء بن أبي رباح مشهور فضله ومشهور علمه. وقال قال عن ياسين بن عبد الأحد قال: حدثني عمر بن المحبر أو المحبر الرعيني قال: قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى لولديه ولدي المهدي: اسمعا منه. فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلما المهدي فكلمه فقال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله، يعني المهدي وصل إليه إلى المدينة، فنزل في مكان الإمارة، فبعث إلى مالك ليقدم عليه، ثم قال لولديه اسمعا منه، فلم يأتي مالك، فأخبر أباهما الخليفة، فبعث إليه فقال: العلم يؤتى أهله، أي من إجلال العلم أن يأتي الطالب إلى المعلم، لا أن يذهب المعلم إلى الطالب في مكان الإمارة أو في مكان العمل أو في البيت إلا لحاجة، فليس هذا على إطلاقه، بل المقصود إذا كان ذهاب العالم إلى المتعلم فيه نقص في ذلك العالم وفيه عدم صيانة للعلم فلا يذهب، كأن يذهب العالم إلى تاجر لأجل أن يعلم ولده مقابل المال، أو إلى أمير لأجل أن يعلم ولده مقابل المال. فهنا يقال العلم يؤتى أهله ولا يذهب أهل العلم إلى أبواب السلاطين وأبواب التجار وأهل الثراء ليعلموا أولادهم. وأما إذا كانت هناك حاجة من ذهاب العالم إلى الطالب فلا حرج في ذلك، كأن يكون الطالب معروفا بالديانة والخير والاستفادة، وهذا الشيخ وهذا المعلم يريد أن يشجعه فيقول له أنا سأزيدك من العلم وأعطيك مما عندي وآتيك إلى بيتك، لا طلبا لمال ولا لسمعة أنه يدرس أولاد السلاطين أو أولاد التجار أو أولاد فلان أو فلان، وإنما لأنه يرجو في هذا الطالب أن ينفع الله به الأمة، وفي هذا أو يحمل قول يحيى ابن سعيد في مسدد، قال يا مسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك، لولا أننا مشغولون لأتيناك أي لنحدثك بما عندنا من الأحاديث، لأن مسددا كان مسددا كاسمه، وكان مقبلا على الخير مفيدا مستفيدا، فهو أهل لأن يزاد فيما عنده من خير لتنتفع بعلمه الأمة. وأيضا من الحاجات أو الحاجة التي قد تكون سببا في ذهاب المعلم إلى الطالب أن يكون المكان عند الشيخ غير مهيأ للتدريس واجتماع الناس، وأحد طلابه عنده مكان واسع يجتمع إليه الطلاب، فهذا ذهاب لقصد العلم ولقصد المكان المناسب، في فضل المكان وفضل كذلك أيضا الاجتماع وتكثير الطلاب، لا حرج في ذلك. فإذا قولهم العلم يؤتى أهله هذا فيما كان من ذهاب العالم منقصة وعدم صيانة للعلم. قال فقال صدق مالك صيرا إليه أي اذهبا إليه واسمعا منه، وهذا يحسب للمهدي فأنه كان على عقل وكان على كذلك أيضا حكمة، فإنه لم يحمله ما فيه من الملك والإمارة أن يلزم مالكا بالإتيان إليه، لأن هذا يضره، لأنه إن فعل فإن مالكا سيأبى، وإذا أبى مالك وانتشر بين الناس فيكون في هذا إضرار بسمعة ذلك الأمير، لأن الناس يحبون علماءهم ويجلونهم، ولو حمله بالقوة والسلطة وضغط عليه أو سجنه أو آذاه فهذا أيضا يكون مضرا به. فكان هناك صيانة للعلم من قبل مالك وحكمة من قبل المهدي الأمير الخليفة في ذلك الوقت العباسي. قال فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ عليهما. طريقة مالك أنه كان يجلس في مجلس التحديث ثم الطالب يقرأ عليه وهو مطرق يسمع بهيبة ووقار، والطلاب الباقون يستمعون، يعرض عليه الأحاديث، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما جمعه في الموطأ وغيره، والكتب بأيدي بعض الطلاب، والدواه والقلم والصحف بأيدي الآخرين. فأحد الطلاب الذين يعينهم يقرؤون عليه أحاديثه ويقولون حدثكم نافع، يقولون لمالك حدثكم نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وهو يستمع مطرقا بهيبة ووقار. هذا يسمى العرض على المحدث والقراءة عليه. كانت هذه طريقة مالك رحمه الله لمن أراد أن يأخذ عنه العلم. من أراد أن يأخذ عنه العلم يأتي ويجلس مثل الناس ويسمع من الطالب ويقره مالك، فلا يتحدث مالك بكلمة إلا فيما ندر، والناس يكتبون. وكان مالك يفضل هذه الطريقة ويجعلها أقوى من تحديث المحدث، وهي طريقة كثير من أهل المدينة واعتمدها مالك. فجاء أولاد الخليفة وجاء مؤدب أولاد الخليفة يريد أن يقلب النظام، نظام التحديث، فيقول لمالك حدثهما، لا يكتفى بسماع الذي يعرض على مالك وإنما يريد منه أن يحدثهما. قال اقرأ علينا. قال مؤدب ابني الخليفة، فقال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم فرجعوا، فإذا أخطأوا أفتاهم فرجعوا إلى المهدي. ما أعجبهم الخبر، يريدون ميزة، يريدون يمشون مثل الناس، فرجعوا إلى المهدي. فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، أي في الروضة الشريفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع عبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد يعني الأنصاري وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا. هذه وساطة ثانية أيضا ما عاد نفعت. كان مالك مهابا يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. كان مهابا رحمه الله، ومع ذلك تعامل بحكمة مع ماذا؟ مع الخليفة، وبين له الآثار والسبب الذي جعله يفعل ذلك. وبسند صحيح إلى مالك قال قدم هارون يريد الحج ومعه يعقوب وأبو يوسف، فأتى مالك أمير المؤمنين فقربه وأكرمه، فلما جلس أقبل إليه أبو يوسف وهو القاضي فسأله عن مسألة فلم يجبه، ثم عاد فسأله فلم يجبه، ثم عاد فسأله، فقال هارون يا أبا عبد الله هذا قاضينا يعقوب يسألك. قال فأقبل عليه مالك فقال يا هذا إذا رأيتني جلست لأهل الباطل فتعال أجبك معهم. علق المعلق على هذه القصة قال والمعنى في هذا كأنه يرى أن القاضي الذي يكون تبعا قاضي الخليفة أو كذا، نعم، أو بلغه عن القاضي أنه قضى ببعض المسائل بغير وجه حق أو نحو ذلك فأعرض عنه، فكأنه يذمه وأنه عنده شيء من الباطل. قال: إذا رأيتني جلست لأهل الباطل فتعال أجبك معهم، أي فأنت منهم. لكن هذا نعم إن صح هذا فربما حمل على شيء بلغ مالكا ولم يكن كذلك، أو أنه قصد الزجر عن يعني ماذا الدخول في شأن القضاء الذي قد يتضرر به صاحبه. طيب، وإلا فالقاضي أبو يوسف قاضي معروف، ترجمته أيضا تدل على فقه وقضاء ودين، والله أعلم. وبالسند إلى قتيبة قال: كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا قد لبس من أحسن ثيابه، وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح، وأعطى لكل منا مروحة. مجلس في حر، إيش المراوح؟ مراوح معروفة، مراوح التي من الخص، الخص من النخيل أو من سعف النخل، هذه التي تفرد وماذا يروح بها من شدة الحر. وهذا من باب اتخاذ الأسباب المريحة لطالب العلم، لأنه مع الحر يضيق، فإذا كان هناك جو طيب رائح أو مكيفات أو مكان فيه يعني مناسب، فلا يجمع بين ماذا المجالس الطوال في طلب العلم وبين كذلك أيضا سوء الحال. سوء الحال من ماذا؟ من حر شديد أو برد شديد أو عراء أو غير ذلك. نعم. طيب، آخر ما نقرأ قال: كان مالك يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى. والأثر الأول سنده صحيح يدل على التزين للتحديث، وذلك لأن هذا من باب إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويكتحل ويعد نفسه إعدادا جيدا، لأنه سيحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعظيمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا قد لبس من أحسن ثيابه، وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح، فأعطى لكل منا مروحة. هذا قتيبة يروي عن مالك. قال: كان مالك يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه، ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف، وترك شهود الجنائز ثم ترك ذلك كله. قال: والجمعة، واحتمل الناس ذلك كله وكانوا أرغب ما كانوا فيه، وربما كلم في ذلك فيقول: ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. هذا يكون معناه أنه كان عنده عذر لا يعرفه الآخرون. قال في الحاشية: إنما كان تخلفه عن المسجد لأنه، قال الخبر في طبقات ابن سعد وابن خلكان في الوفيات، وعلق عليه كما وجد بخطه ابن خلكان في الوفيات بقوله: وكان وإنما كان تخلفه عن المسجد لأنه سلس بوله، فقال عند ذلك: لا يجوز أن أجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة، فيكون ذلك استخفافا. لهذا أولا يحتاج إلى أن ينقل بالسند الصحيح، فقد يكون هذا العذر وقد يكون غيره من الأعذار من مرض أو غير ذلك مما يمنعه من حضور المسجد. ثم هذا ربما كان في آخر حياته بعد أن كبر، وإلا فالمشهود والمعروف عند مالك رحمه الله أن علمه بثه ونشره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال، فربما هذا كان قبل موته بيسير لعذر من الأعذار المقبولة، وإن كان من دون عذر فإنه لا يقبل ذلك منه، لا وحاشاه أن يكون ترك ذلك بدون عذر. ولهذا يقول هنا ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره، فهو عنده عذر وهو الفقيه العالم ويرى أن هذا العذر مقبولا، أن هذا العذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى. قال وكان يجلس في منزله على ضجاع له ونمارق مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتيه من قريش والأنصار والناس، وكان مجلسه مجلس وقار وحلم. قال وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه، وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب، وهو أبو محمد حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك. قال كان يخطرف أن يسرع بالناس. طيب قال يقرأ للجماعة ولا ينظر أحد في كتابه ولا يستفهم، هيبة لمالك وإجلالا له. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، فتح عليه يعني رد عليه للصواب، وكان ذلك قليلا. كان مجلسه مجلس هيبة، وحبيب هذا قد تكلموا فيه ولكن علم مالك محفوظ من غير طريق حبيب، علم مالك محفوظ من روايات الموطأ، والموطأ قد روي بروايات كثيرة، منها رواية أبي مصعب ومنها رواية ابن وهب ورواية تنيسي ورواية كذلك أيضا جماعات ممن روى الموطأ عن مالك، فعلمه محفوظ رحمه الله. وهكذا ينبغي في مجالس العلماء أن تصان من المراء يعني الجدال الذي لا فائدة من ورائه واللغط وارتفاع الأصوات، إنما يكون فيها السكينة والوقار والهدوء حتى يتعلم الناس العلم ويستفيدوا، والله تعالى أعلم. بقي مجلس آخر نكمل به ترجمة هذا الإمام إن شاء الله تعالى، بل ربما أكثر، لكن درس اليوم يقف عند هذا الحد، واصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، نسأل الله عز وجل الإعانة أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا بعلمائنا بتراجمهم وعلمهم وفقههم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.